إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الحادي عشر في بيان كتاب السنة لابن أبي عاصم والمتوفى سنة 87 من الهجرة. قد وصلنا إلى الباب 34، وهو في ضمن أبواب الإيمان بالركن العظيم من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. قال: باب ذكر أخذ ربنا الميثاق من عباده. فهذا تابع للكتابة الذرية، ولا ننسى هذا التقسيم، أن الكتابات تنقسم إلى قسمين: قبل خلق السماوات والأرض وبعد خلقها. والذي بعد خلق السماوات والأرض ينقسم إلى قسمين: قبل خلق آدم وبعد خلقه. والذي بعد خلق آدم ينقسم إلى قسمين: قبل خلق الذرية وبعد خلقهم. والذي بعد خلقهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الكتابة العمرية، والكتابة الحولية، والكتابة اليومية. الكتابة على الذرية هذه بعد خلق آدم وقبل خلق الذرية. فهذا الباب تابع في أو تابع للكتابة على الذرية. وهذا الباب قد ذكره ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في الباب الثاني، وقد ذكرنا شيئا منه قبل ذلك، لكن الذي يهمنا هنا هو ما يتعلق بأخذ الميثاق على عباده سبحانه وتعالى. فذكر ما رواه الحاكم وغيره عن أبي بن كعب في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الآية، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأقروا لله عز وجل بالربوبية وهم في ظهر أبيهم آدم. قال سبحانه: أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا يعني ما جاء عن أبي بن كعب في تفسير هذه الآية، وهو واضح. ثم ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي وسيأتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره. وحديث أبي هريرة حديث صحيح ثابت، ففيه ثبوت مسح الظهر. وسيأتي كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن الأحاديث التي فيها أخذ الميثاق لم يأتي فيها مسح الظهر إلا في حديث أبي هريرة، أقول أيضا وفي حديث ابن عباس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المهم أن هذا ثابت، أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره بيده سبحانه، فاستخرج كل من هو كائن من البشر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فأقر، وأيضا ميزهم فأقرهم ثم ميزهم، كأن الله تبارك وتعالى يقول لهم أنتم الآن أقررتم لكن لن يعمل كلكم بهذا الإقرار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده السعداء. ومع أنهم أقروا، الكل أقر، لكن ليس الكل يعمل بهذا الإقرار. نعم، لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة، هو خالقها إلى يوم القيامة أمثال الذر. فمن أجل هذا نقول الكتابة الذرية، يعني نسبة إلى الذر، أو الكتابة الذرية يعني على الذرية. قال ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، بين كل إنسان، بين عيني كل إنسان وبيصا من نور. ثم عرضهم على آدم فقال من هؤلاء يا رب؟ فقال هؤلاء ذريتك. فرأى فيهم رجلا أعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال يا رب من هذا؟ قال ابنك داود يكون في آخر الأمم. قال كم جعلت له من العمر؟ قال 60 سنة. قال يا رب زدته من عمري 40 سنة. قال الله إذن يكتب ويختم، أنت الآن قلت فهذا سيكتب ويختم فلا يبدل. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت، قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ طيب 40 سنة أنت أعطيتها لابنك داود. قال له نعم. قال له إذن يكتب ويختم فلا يبدل. فلما انقضى، كأن هذه في زيادة، فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت، قال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال له أولم تجعلها لابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته. هذا أول الجحد، أن آدم عليه السلام جحد 40 سنة التي يعني وهبها لابنه داود، فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، وخطئ فخطئت ذريته. والحديث حديث صحيح. الشاهد منه ماذا؟ لما خلق الله آدم مسح ظهره، فإذا أثر أبي بن كعب حديث أبي هريرة هو في تفسير آية الأعراف. وذكر أيضا حديث عمر بن الخطاب، وسيذكره الشيخ ويضاعفه من جهة الإسناد، وإن كان يشهد له غيره، أن عمر رضي الله عنه سئل عن هذه الآية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه. طبعا هذه الجملة الشيخ يقول لا تثبت في حديث عمر، استخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعملها للجنة يعملون، ثم مسح ظهرهم، فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. نعم، أي طبعا هذا الحديث كما سيأتي أنه منقطع، لأن رواه مسلم بن يسار الجهني عن عمر، وهو لم يلقى عمر، وبينهما رجل يسمى نعيم ابن ربيعة، وهذا يعني في عداد المجهولين. المهم، قال ابن عبد البر هذا الحديث حديث عمر، وإن كان عليل الإسناد فإن معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي من وجوه كثيرة، وهذا الذي يهمنا. هذا الضعف إنما هو ضعف إسناد، لكن معناه ثابت متواتر، قد روي من وجوه كثيرة. ثم عد منها يعني ما يصل إلى 34 حديثا فيها هذا، فيها أن الله تبارك وتعالى قدر على عباده وكتب على عباده، وهم يعني ذرية في صلب أبيهم آدم. وذكر أيضا ابن القيم أثر ابن عباس، وسيأتي. وذكر أيضا عن عبد الله بن عمرو، وذكر أيضا عن ابن مسعود. فكل هذا يعني إيش ثابت في ماذا؟ في أن الله تبارك وتعالى استخرج الذرية من صلب آدم. طيب، يقول قائل أنتم الآن يعني تفسرون الآية بهذه الأحاديث، والآية ليس فيها الاستخراج من صلب آدم، وإنما فيها الاستخراج من إيش؟ من بني آدم. وإذا أخذ ربك من بني آدم، ليس من إيش؟ ليس من آدم. والحقيقة إن هذا ما في إشكال أبدا، وإن شاء الله سيأتي في كلام الشيخ ما نقله عن ابن الأنباري وعن الرازي أيضا، وكذلك ذكره البغوي في تفسيره. وإذ أخذ ربك من بني آدم، الأخذ من بني آدم ومن آدم، لأن ذرية آدم أخذت من صلبه. طيب، أنا مأخوذ من يعني من صلب آدم. طيب، وأنا سيولد لي يعني ذرية، فكذلك هذه الذرية مأخوذة إيش؟ مأخوذة مني. طيب، أنا وإخواني مأخوذين من صلب إيش؟ من صلب أبينا، وأبي وإخوانه الذين هم أعمامي مأخوذون من صلب إيش؟ جد، وهكذا. إذن ما في منافاة بين الآية وبين الإيش؟ وبين الآثار. وسيأتي أن هذه الآثار تقرر ما تقرره الآية خلافا لابن كثير ولابن القيم رحمة الله على الجميع. فهذا يعني ما ذكره ابن القيم في هذا الباب. وطبعا هنا بعد أن ذكر كل هذا ماذا قال ابن القيم؟ قال: وأما تفسير الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم به، يعني بهذه الآثار، ففيه ما فيه. نقول هذا فيه ما فيه، يعني قد رد إيش؟ قد رد عليه، وسيأتي إن شاء الله فيما نقله الشيخ عن الأئمة، وأنه يعني أن الآية تدل وأن الأحاديث تدل على ما تدل عليه الآية. فهذا المهم، أن هذا الباب موجود عند ابن القيم في شفاء العليل الباب الثاني. نعم. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي عن مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة قال: حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر، عرفنا هذا مسلم بن يسار أن عمر، هذا منقطع، قال الشيخ ضعيف لانقطاعه بين مسلم بن يسار وعمر، وبينهما رجل يدعى نعيم بن ربيعة الأودي وهو مجهول. تقول: وقد يعني ذكر الشيخ ذلك في السلسلة الضعيفة 371، لكنه قال أيضا هناك في الضعيفة، قال: وخرجت أنا حديث عمر في الضعيفة 371 وصححته لغيره في تخريج الطحاوية 266. الشيخ يعني ذكر الحديث في الضعيفة وضعفه، لكن صححه لغيره في تخريج الإيش؟ في تخريج الطحاوية. إذن يعني إما أن نقول إن هذا رجوع من الشيخ، وإما أن نقول الذي ضعفه في الضعيف هو من جهة الإيش؟ من جهة الإسناد، والذي صححه في تحقيق الطحاوية إنما هو من جهة الإيش؟ من جهة المتن، فإن متنه يعني دلت عليه الأحاديث الأخرى الكثيرة. أن عمر سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال: إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه، ثم مسح ظهره بيمينه. قال الشيخ في تحت الضعيف: وفي أخذ الذرية من صلب آدم أحاديث أخرى صحيحة أخصر من هذا، يعني مختصر عن حديث عمر، وقد خرجت بعضها في الصحيحة 48 إلى 50. قلت أنا: وفي الصحيحة 1623. قال الشيخ: وليس في شيء منها مسح الظهر إلا في حديث أبي هريرة. قلت: وحديث ابن عباس فإن فيه أيضا مسح الظهر. قال: وفي كلها لم تذكر الآية الكريمة، يعني لم تذكر الآية الكريمة في هذه الآش في هذه الآثار. حتى وإن لم تذكر الآية الكريمة، لكن الأحاديث تدل على ما دلت عليه الآية. ثم في السلسلة الصحيحة تعرض الشيخ لهذا، أنه لا منافاة بين الآية وبين الأحاديث، برقم 1623. ذكر الحديث الصحيحة، حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس صحيح. قال: أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان. نعمان يعني إيش؟ نعمان عرفة، فمن أسماء عرفة نعمة، سبحان الله. ولذلك يعني الحجاج في يوم عرفة ينبغي أن يتذكروا هذا، وأنهم يجددون العهد والميثاق على توحيد الله تبارك وتعالى، لأن أخذ العهد على الذرية بالتوحيد كان وين؟ كان في عرفة. فينبغي الحجاج عندما يذهبون إلى عرفات يتذكرون هذا، أننا ذاهبون لتجديد العهد والميثاق على توحيد الله عز وجل. أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعماء، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها. أخرج المهم أخرج. طبعا يعني الشيخ يقول جملة المسح يعني لم تثبت في غالب الأحاديث، نقول لكن يغني عنها ماذا؟ يغني عنها أخرج، المهم من الذرية أخرجها الله عز وجل. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا، قبلا أو قبلا كما صحت القراءات بذلك، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، كل شيء قبلا، كلمهم قبلا يعني كما يقال وجها لوجه، يعني بلا واسطة. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا يعني الشيخ لما قال وليس في شيء منها يعني ذكر الآية، ربما يعني ليس في شيء منها غير حديث ابن عباس، وإلا حديث ابن عباس هذا فيه إيش؟ فيه تلاوة الآية. المهم رد الشيخ على الذين يقولون أن أكثر الرواة عن ابن عباس يعني وقفوا، فهو موقوف على ابن عباس. المهم في طريق جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا، وباقي الطرق ايش؟ موقوف. قال الشيخ يعني على التسليم، على التسليم أنه موقوف. قال ولكن ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعا، وذلك لأن الموقوف يعني ها هنا في حكم المرفوع. لماذا؟ قال لسببين: أولا أنه في تفسير القرآن، هذه من القواعد أن الموقوف على الصحابي إذا كان في تفسير القرآن فهو في حكم المرفوع. نعم. قال والآخر أن له شواهد مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة. لو قلنا أن حديث ابن عباس موقوف لكن له شواهد كثيرة، ذكرنا قلنا 34 عن جمع من الصحابة، ثم إيش؟ ثم ذكرهم. قال والشيخ صالح المقبلي في الأبحاث المسددة، الشيخ صالح المقبلي في الأبحاث المسددة قال ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك. صحيح 35 ولا 34 حديث. قال ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي. قال ولا سيما وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على أنفسهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم. يعني عندنا الآية وعندنا الأحاديث الكثيرة وعندنا أن السلف أجمعوا على معناها بلا خلاف بينهم، ثم عد منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسلمان الفارسي وغيره. قال الشيخ بعد ذلك وإذا عرفت هذا، يعني إذا عرفت أن الأحاديث والآية وأقوال السلف يعني متفق على دلالتها، قال إذا عرفت هذا فمن العجيب قول الحافظ ابن كثير عقب الأحاديث والآثار التي سبقت الإشارة إليها، قال فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار. ابن كثير يقول إن الاستخراج كان للإيش؟ كان للتمييز لا للإيش؟ للإقرار، للإشهاد. أحسن. فابن كثير وابن القيم يقول لك إن الآية تدل على الإشهاد والأحاديث تدل على الإيش؟ على التمييز. الإشهاد والإقرار واحد. الآية تدل على الإشهاد والإقرار، ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا إشهاد وإيش؟ وإقرار. وأما الأحاديث قالوا الأحاديث فيها الإيش؟ فيها التمييز. هذا كلام ابن كثير. قال وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث ابن عباس وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان. قال الشيخ الألباني وليس الأمر كما نفى، بل الإشهاد وارد في كثير من تلك الأحاديث. فإذا صارت الآية والأحاديث دالة على إيش؟ على الإشهاد والإيش والإقرار، وزادت الأحاديث في الدلالة على التمييز والكتابة على الذرية أن منهم شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. وذكر الشيخ قال وقد أفاض جدا في تفسير الآية وتأويلها تأويلا ينافي ظاهرها بل ويعطل دلالتها أشبه ما يكون بصنيع المعطلة. يعني شوف الشيخ الألباني اشتد عليهم، لكن لا مانع أن الإنسان يشتد لبيان الحق، وليس معناه أنك يعني تستنقص من ابن كثير أو من ابن القيم. قال ويعطل دلالتها أشبه ما يكون بصنيع المعطلة لآيات وأحاديث الصفات حين يتأولونها. وهذا ما يميز يعني أصحاب المنهج الصحيح، أنهم وإن كانوا يعني يحترمون ويقدرون علماءهم لكن لا يعصمونهم، فمن أخطأ منهم أو تأول يعني يردون عليه، يردون عليه، لكن هذا لا يخرجه عما هو عليه من المنهج. فدوما ننظر إلى إيش؟ ننظر إلى منهج العالم. إذا كان له منهج وعرف أنه من أهل السنة والجماعة لكن في مسألة من المسائل جانب فيها الصواب فيبين خطأه، ولا يخرج من إيش؟ ولا يخرج من المنهج. الذي يخرج من المنهج هو الذي خالف المنهج في أصول كلية معروفة. قال: وهذا خلاف مذهب ابن القيم رحمه الله الذي تعلمناه منه ومن شيخه ابن تيمية. طبعا هذا كلام يعني برد على ابن كثير وابن القيم في آن واحد، فلا أدري لماذا خرج عنه هنا، لا سيما وقد نقل عن ابن الأنباري، يعني ابن القيم نفسه نقل عن ابن الأنباري أنه قال: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده، شوف من صلبه وصلب أولاده وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم، كما جعل للجبل عقلا حين خوط، وكما فعل ذلك للبعير لما سجد، والنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعي. وأيضا قال إسحاق بن راهوية: وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد، يعني في عالم الذر، وأنه استنطقهم وأشهدهم. نعم. قال: وإليه ذهب الفخر الرازي في تفسيره. نعم، مع أن الفخر الرازي معروف، لكن على كل حال المخالف إذا نقل حقا فهذا يكون يعني يكون حجة عليه. ونقله ملا على القارئ في المرقاة. قال بعض المحققين: إن بني آدم من ظهره، إن بني آدم من ظهره، فإذا جاء في الآية من بني آدم من ظهورهم، وبني آدم من إيش؟ من ظهره، فمن ظهورهم ترجع إلى إيش؟ إلى ظهر آدم عليه السلام. فكل ما أخرج أو ما أخرج من ظهورهم فيما لا يزال إلى يوم القيامة هم الذين أخرجهم الله تعالى في الأزل من صلب آدم، وأخذ منهم الميثاق الأزلي ليعرف منه أن النسل المخرج فيما لا يزال من أصلاب بنيه هو المخرج في الأزل من صلبه، ما في منافع. قال: وأخذ منهم الميثاق الأول وهو المقالي الأزلي، كما أخذ منهم فيما لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الثاني وهو الحالي الإنزالي اللي هو ميثاق الإيش؟ ميثاق الرسل. قال: والحاصل أن الله تعالى لما كان له ميثاق مع بني آدم، أحدهما تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الحاملة على الاعتراف الحالي. نعم، فهؤلاء الكفار الذين نحن ربما نتصور أنهم كالجمادات لا يفهمون ولا يعقلون، كلا، بل هؤلاء مأخوذ عليهم الميثاق وفيهم الفطرة وفيهم عقولهم وهم يعترفون من داخلهم، لكنهم يستكبرون كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. نعم، قال: تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الحاملة على الاعتراف الحالي. نعم، الآن لو أتيت بواحد من الكفار وقلت له: انظر إلى هذه السماء من رفعها، انظر إلى هذه الأرض من بسطها، انظر إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصروا. قال: وثانيهما المقالي الذي لا يهتدي إليه العقل، بل يتوقف على توقيف واقف على أحوال العباد من الأزل إلى الأبد كالأنبياء. يعني الأنبياء هم الذين جاءوا بالميثاق المقالي الذي هو ماذا؟ القيام بعبادة الله تبارك وتعالى. قال: وجملة القول أن الحديث صحيح بل هو متواتر المعنى، وأنه لا تعارض بينه وبين آية أخذ الميثاق، فالواجب ضمه إليها، الواجب ضمه، ضم الحديث إليها، وأخذ الحقيقة من مجموعهما، وأخذ الحقيقة من مجموعهما. هذا يعني ما ذكره الشيخ تحت هذا الموضع، وهو في غاية الإتقان رحمة الله عليه. قال ابن أبي عاصم: سمعت سعيد بن عبد الجبار يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ورأيي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. يعني القدرية. شو المناسبة يا بارقية؟ لماذا ابن أبي عاصم جاء بهذا؟ لأن الحديث فيه إثبات الإيش؟ في إثبات القضاء والقدر. فجاء ابن أبي عاصم بهذا الأثر عن مالك في بيان حال القدرية الذين ينفون القضاء والإيش؟ ينفون القضاء والقدر. قال: ورأيي فيه من يستتاب، فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني القدرية. قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال: سمعت مالك بن أنس يسأل عن تزويج القدري، فقال: ولعبد مؤمن خير من مشرك. نعم، ففعلا القدرية مجوس الأمة، القدرية مجوس الأمة، بل يعني المجوز يعني قالوا في إلهان، إله للخير وإله للشر. وأما هؤلاء القدرية فجعلوا آلهة، لأن جعلوا كل عبد يخلق إيش؟ يخلق فعل نفسه، فكل واحد صار إله، صار ربا. نعم. وهذا الإسناد صحيح عن مالك رحمة الله عليه. قال: حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال: حدثنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل ابن مالك قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في القدرية: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. قال أبو سهيل اللي هو عم الإمام مالك: وذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي. إذن هذه المقولة، قول مالك أرى أن يستتابوا، مأخوذة عن عمه أبي سهيل، وعمه أبو سهيل أخذها من إيش؟ من عمر بن عبد العزيز. قال: حدثنا المسيب أو المسيب بن واضح قال: سمعت علي بن بكار يقول: كان ابن عون الإمام يبعث إلي بالمال أفرقه في سبيل الله، فيقول: لا تعط قدريا منه شيئا، ما تعط قدري، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماذا؟ قال: تصدقوا على أهل الأديان. فيجوز أن تتصدق على يهود ونصراني، ولا تتصدق على إيش؟ على قدري. تصدقوا على أهل الأديان، هذا في السلسلة الصحيحة 2766. نعم. قال: لا تعطي قدريا منه شيئا وأحسبه. قال فيه: ولا يغزون معكم فإنهم لا ينصرون. الله أكبر. فأهل الأهواء لا يأتي من قبلهم نصر، أهل الأهواء. نعم، أهل الأهواء لا يأتي من قبلهم نصر، وهم يعني سبب الهزيمة. إيش أبو صلاح؟ نعم أحسنت. ولا أوضعوا خلالكم، هذا في المنافقين. وقد عرفنا قبل ذلك أن أهل الأهواء يعني كلهم منافقون كما ذكر السلف. أنه ربما يقول قائل: يعني إذا كان أهل الأهواء بهذه الخطورة فلماذا لم يذكروا في القرآن؟ ذكروا في القرآن. كل النفاق يعني أهل الأهواء منافقون، لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون. نعم، وخاصة عند ولاة الأمر، يذهبون عند ولاة الأمر ويظهرون بشيء ومن ورائهم يطعنون فيهم ويتكلمون فيه، وقد رأينا هذا وسمعنا هذا منهم. إذا ذهب الواحد منهم إلى ولي الأمر يعظمه كذا وكذا، ويذهب من خلفه ويطعن فيه. نعم. طبعا هذا ابن عون، أثر ابن عون كان إسناده ضعيف، لأن المسيب بن واضح سيلحفظ. ثم ذكر الشيخ هنا شيء فرحت به جدا، قال: ولكنه ليس حديثا مرفوعا فالخطب فيه سهل. وهذه العبارة نحن ذكرناها قبل في الإبانة، الإبانة فيها كثير من الآثار، يعني في أساندها ضعف، وكنا نتسامح في إيش؟ في روايتها. لماذا؟ لأنها ليست أحاديث مرفوعة، الذي يعني يتشدد فيه ويتثبت منه الأحاديث الإيش؟ المرفوعة. وأما إذا كانت آثار عن صحابة عن تابعين، نعم، فهذا يعني يتسامح إيش؟ يتسامح فيها ما لم يكن فيها شيء منكر. نعم، فلذلك الشيخ قال: فالخطب فيه سهل. قال: حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال: حدثنا محمد بن يزيد بن سنان قال: حدثنا يزيد يعني أباه عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيع الأوس، هذا هو الرجل الساقط في أثر عمر، مسلم بن يسار عن عمر الآن يعني صرح به. نعيم بن ربيع الأودي قال: مسلم بن يسار يعني سألت نعيما عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال نعيم: كنت عند عمر إذ جاءه رجل فسأله عنها. فقال عمر: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فسأله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله تبارك وتعالى آدم فذكر نحو حديث مالك، نحو حديث مالك بن أنس الذي ذكرناه في أول الإيش؟ في أول الباب. قال: حدثنا سليمان بن عبد الجبار قال: حدثنا حسين بن محمد المروزي قال: حدثنا جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الحديث في السلسلة الصحيحة 1623، وهو حديث ابن عباس الذي ذكرناه الآن. أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم صلى الله عليه وسلم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه، ننبه، فأخرج، الشيخ الألباني يقول جملة أخرج لا إشكال فيها، وإنما مسح لم ترد إلا في حديث أبي هريرة قلنا، وحديث إيش؟ ابن عباس أيضا. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر كلهم، وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا قيس بن محمد الكندي قال: حدثنا روح بن المسيب عن يزيد الرقاش، يزيد الرقاش هذا متروك فالإسناد ضعيف جدا، عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يوم خلق آدم عليه السلام قبض بكفيه قبضتين، فوقع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله، فقال: هؤلاء أصحاب اليمين، وهؤلاء أصحاب الجنة، وهؤلاء أصحاب الشمال، وهؤلاء أصحاب النار، ثم ردهم في صلب آدم فهم يتناسلون على ذلك الآن. هذا وإن كان إسناده ضعيف جدا إلا أن معناه صحيح متواتر. الذي بعده قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال: حدثنا يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الدين، آية الدين التي في سورة البقرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم. هذه مناسبة لطيفة، لأن في الغالب الناس يجحدون ليش؟ يجحدون الدين. فلما نزلت آية الدين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من جحد آدم، إن الله تعالى لما خلقه مسح ظهره. فإذا جملة مسح الظهر ثابتة أيضا في حديث ابن عباس. فأخرج منه ما هو من ذراري، من ذراري إلى يوم القيامة، فعرضهم عليه. إن أول من جحد آدم، هذا ذكرناه في حديث إيش؟ في حديث أبو هريرة عند الترمذي، لما إيش؟ لما قال يعني إيش؟ لما قال آدم عليه السلام: أعطيته من عمر إيش؟ 40، ثم جحدها لما جاءه ملك الإيش؟ ملك الموت. فهذا حديث أبو هريرة في صحيح الجامع 5208 وفي ذات الرواه 114 ومثله حديث ابن عباس هذا. وسيذكر حديث أبي هريرة مختصرا، قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكر قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى آدم، ثم ذكر الحديث، الحديث الذي ذكرناه في أول الدرس، ثم ذكر له طريقا أخرى، قال حدثنا ابن كاسب وهو يعقوب بن حميد قال حدثنا أنس بن عياض عن حارث بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه قال بيده وهما مقبوضتان خذ أيهما شئت يا آدم، فقال يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته وإذا كل إنسان منه وإذا كل إنسان منهم عنده عمره مكتوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده السعداء، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى وعفافا وغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.